إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحدثنا في اللقاء السابق ونحن بدأنا مع حضراتكم سلسلة جديدة بعنوان كرامات الأولياء، وبدأنا في سرد كرامات الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وتحدثنا عن بعض كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين الأربعة، ألا وهو الحيي الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ملائكة الرحمن كانت تستحي من عثمان ابن عفان من شدة حيائه، وهذه كرامة له أن الملائكة كانت تستحي من سيدنا عثمان رضي الله عنه، فيا لها من منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. فالدليل على ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال منكشفة ساقيه أو فخذيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بالدخول، فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بل ظل كما هو حتى دخل عليه أبو بكر الصديق فتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، يعني دخل سيدنا عمر بنفس المشهد اللي دخل به سيدنا أبو بكر، كان نفس الصورة اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، يعني النبي قام اعتدل سوى ثيابه وغطى فخذيه أو ساقيه. فلما خرج تعجبت السيدة عائشة، قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي. لم تباله يعني لم تعيره اهتماما كما أعرت مين؟ عثمان. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة يعني ملائكة الرحمن؟ وهذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيح وهو حديث صحيح. هذا الحديث واضح منه قد ايه ان سيدنا عثمان الملائكة كانت تستحي منه، فكان يستحي منه النبي العدنان عليه افضل الصلاة واتم السلام. لكن انا عايز اتطرق لمسألة جانبية اخرى في هذا الحديث بيثيرها اعداء الدين على كثير من المسلمين، وهي شبهة واثيرت كثيرا يعني من غير المسلمين. يقول لك يعني ايه؟ يعني ازاي ان نبي المسلمين يبقى بيكشف عن ساقه ولا يستحي امام مين؟ امام ابو بكر وامام عمر. ومن المعلوم ان ابو بكر وعمر منزلتهم عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من منزلة مين؟ عثمان. طيب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن فخذه او كما قال السيدة عائشة عن فخذيه او عن ساقيه امام ابو بكر وعمر ولا يكشف عن ذلك امام مين؟ عثمان. وهل يصح اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن عورته امام احد؟ معايا؟ الرد بسيط جدا. نقول علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بابو بكر ايه؟ حماه، ثم صديق مقرب ليه جدا في الدرجة الاولى، وبعدين باقي الصحابة. فسيدنا ابو بكر الصديق، هديك مثال، بص انا هديك مثال وانت هتفهم منه اللي انا عايز اقوله. لو انت جالس في بيتك وبعدين مثلا بتاكل اي حاجة في بيتك على حسب امكانياتك، بتاكل مش خلاص انت وزوجتك ولاد، جالك حماك او جاء اخوك مثلا بيزورك باستمرار، لما يخبط على الباب وانت تقول لابنك شوف يا ابني مين، فقال لك ده حما، ده مثلا ايه، ده جده يا بابا، جده اللي هو حماك يعني، او ده عمي، انت هتعمل ايه؟ زي ما انت قاعد بلبسك بجلابيتك المقطعة المرقعة باكلك المش، زي ما انتوا قاعدين هتقول له تعالى يا ابني، قول له عمك يجي يتفضل ياكل معانا، صح ولا لا؟ طب خلي واحد زميلك في الشغل، ها الوضع هيحصل ايه؟ هيختلف، هتقوم وهتعمل ايه؟ وهتخفي هذا الطعام وتحط طعام ثاني يليق بهذا الضيف، او ان انت تعمل ايه؟ تلبس او ترتدي ملابس اخرى، صح؟ ومش هتدخله مباشرة على المكان اللي انتوا بتاكلوا فيه، لا هتدخله على غرفة ايه؟ ثانية خالص. هو نفس القصة. وصل لك المشهد؟ يبقى في اناس انت ان تقابلت معاهم بصورتك الطبيعية اللي انت بتتعامل بها مع اهلك في البيت، هذا بالنسبة لهم ايه؟ لا يضرهم في شيء، غير لما يكون انسان انت لا تريد ان يراك في هذه الايه؟ الصورة. فده الرد ببساطة يعني، بدون ما ندخل في ايه؟ في تفاصيل اكثر. طيب يبقى اذا خلاصة الكلام ان ملائكة الرحمن كانت تستحي من عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى. ايضا من كرامات عثمان رضي الله عنه انه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليبشره انه يصوم ويتناول معه الافطار. فعن نافع عن ابن عمر ان عثمان رضي الله عنه اصبح يحدث الناس، صحي من النوم بيكلم الناس، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني ايه الحديث ده؟ عشان برضو كتير من الناس مش فاهمين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كتير من الناس يجي يقول لك ايه، انا شفت النبي، اقول له كويس جميل، يقول له ورأيته كان لابس ابيض فابيض، اقول له حلو قوي جميل قوي، وايه الموضوع بقى؟ يقول لي انا شفته. فلما يجي يكلمني اقول له وصف لي كده النبي اللي انت شفته، وهو بيوصفوني في الرؤية اقول له ايه، على فكرة مش ده النبي. يقول لي مش ده النبي، هو مش النبي قال في الحديث من رآني فقد رآني حقا، وان الشيطان ما يتمثلش بصورة النبي العدنان عليه افضل الصلاة وتم السلام. بقول له ايوه بس اللي انت شفته ده شيطان. يقول لي ازاي؟ طب اصدق كلامك بقى ولا اصدق كلام النبي؟ اقول له لا صدق كلامي وصدق كلام النبي. يقول لي ازاي يعني، ما انا مش فاهم، فهمني. اقول له بسيط، النبي قال ايه؟ من رآني في المنام فقد رآني حق فان الشيطان لا يتمثل بي. يعني الشيطان لو جالك في المنام ما يقدرش يجيلك في صورة مين؟ في صورة النبي الحقيقية. انما ممكن يجيلك في صورة اي انسان ويقول لك انا النبي ولا بصبيت فبيت، خلاص انت تظن ان هو النبي. فتعرف منين ان اللي انت شفته ده النبي ولا مش النبي؟ تعرف شمائل النبي، تعرف شكل النبي ايه، فلما تشوفه في الرؤية تعرف ده النبي ولا مش ده النبي. لما واحد يجي يقول لي ايه، ده انا لقيت واحد لابس ابيض فابيض ووشه منور وورا ناس لابس ابيض فابيض برضه وراكبين خيول بيضة، اقول له جميل قوي. ويقول لي انا رسول الله، اقول له كمل بقى وصف لي شكل زي. يقول لي كان حليق، اقول له مش النبي، النبي عمره ما حلق ده. مين ده؟ ده شطان. يجي واحد تاني يقول لي ده اصل هو كان مثلا شعره لحيته بيضة وشعره، اقول له ما حصلش، النبي مات وفي دقنه ولحيته 7 شعرات بس بيض. فانت تعرف الكلام ده ازاي وتعرف مين النبي من مين اللي هو الشيطان الا اذا قرأت عن وصف النبي الحقيقي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما تركوش شيء في وصف النبي ده، حتى الشعرات البيضة عدوها. فالمقصود عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: يا عثمان افطر عندنا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان مات، فاصبح صائما وقتل من يومه. سيدنا عثمان صحي في اليوم ده صايم صيام، ايه الصيام ده بقى؟ برضو من ضمن الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. والحديث صحيح. تخيل بالمناسبة كل حاجة تتجي لها حاجة. المهم بالمناسبة بعض الجهال تخيل طلع ينكر صحة هذا الحديث، مع ان الحديث صحيح، متنه صحيح وسنده صحيح، خلي بالك، يوم ينكر الحديث ليه بقى؟ لعقله السقيم المريض يقول لك لا الحديث ده مش صحيح. طب ليه يا عم؟ هل رجال السند فيهم كلام؟ قال لك لا. طب هل متن كلام النبي فيه خطأ؟ قال لك لا. طب امال ضعفت الحديث بناء على ايه؟ قلت الحديث مش صحيح ليه؟ قال لك لان يوم القيامة مفيش فصل الخريف، مفيش فصل الربيع والشتاء والصيف والخريف. شوف التخلف. المهم فسيدنا عثمان انت ممكن في اي يوم تصبح اليوم ده ايه؟ تصوم، بس باستثناء يوم الايه؟ يوم يكون يجب عليك الفطر فيه زي يوم العيد معايا، وايام التشريق يوم الثلاث ايام الاوائل بتوع العيد الايه؟ عيد الاضحى، او يوم تفرده بالصيام زي يوم الجمعة. لكن ممكن تصوم، لو عايز تصوم يوم جمعة يبقى تصوم معاه خميس او تصوم معاه ايه؟ سبت. فالمقصود انت في اي يوم من ايام الاسبوع حبيت تصوم صوم، الا اذا كان جمعة فتزويجه مع مين؟ مع خميس او سبت. لكن ممكن تصوم جمعة بس مفرد، عارف انت؟ لو كنت بتصوم صيام سيدنا داود، لو كنت بتصوم صيام سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهيعد عليه اسبوع يصوم جمعة ويعد عليه اسبوع يصوم ايه؟ خميس وسبت، فاهمني؟ او ان يوافق يوم الجمعة ده يوم عرفة، عفوا يوم عرفة او برضو يوم عاشوراء، يعني يوم عرفة او يوم عرفة لمين؟ لغير الحجاج، او يوم عاشوراء برضو لا بأس. ولا بأس ان الانسان ممكن يصوم يوم عاشوراء فقط معايا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقط وقال: ان عشت الى قابل، لو عشت للسنة الجاية لأصومن التاسع والعاشر، ليه؟ مخالفة لليهود. لكن مات صلى الله عليه وسلم فلم يصم التاسع والعاشر، فلذلك احنا السنة بنقول لو كان عايش كان هيعمل ايه؟ هيصوم التاسع والعاشر، فعشان كده بنصوم احنا التاسع والعاشر. لكن ان صمنا العاشر فقط فلا بأس، لان هو صام العاشر فقط صلى الله عليه وسلم. المهم يبقى سيدنا عثمان افطر عند النبي العدنان في الجنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فلما أصبح صائما قتل من يومه هذا، وهذا كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. واستسلم عثمان لأمر الله رجاء موعده وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خير ابني آدم، كما قال لما تكلمنا عن قابيل وهابيل. قابيل أراد أن يقتل هابيل، فهابيل قال اللي هابيل رد عليه، قال له إيه؟ قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فسيدنا عثمان لم يتعدى على من أرادوا الاعتداء عليه في بيته وسلم أمره لله فقتلوه. برضو حتة مهمة، بعض الناس يجي يقول لك: الله، يعني إيه؟ يعني أنا لما يجي لي حرامي في البيت ولا واحد يريد أن هو يقتلني أبا أسلم نفسي بقى وأعمل زي سيدنا عثمان وأعمل بقى زي هابيل ما عمل مع أخو قابيل وقال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وخلي الناس بقى تقتلني. ده إيه يا عم دين الإسلام ده اللي يخلي الناس كلها تروح تموت؟ مش دي الأسئلة اللي بتدور في الذهن دلوقتي؟ لا، هي مش كده. الأصل إيه؟ إن أنت في الأصل إذا أراد أن يعتدي عليك إنسان ليأخذ مالك او ينتهك عرضك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ برضو عشان انا احاول اجمع لك مجموع الاحاديث عشان اضيع الاشكال، اصل واحد يمكن يقول لك: مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ فقلنا: يا رسول الله ذاك القاتل. طب ماشي، ذاك يروح النار ماشي، فما باله المقتول؟ طب ده ذنبه ايه؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. هي دي بقى الهدف، ان هو كان في نيته ان يقتل، فما لم يتمكن من قتله فقتل، فاجر فاخذ الوزر على نيته ان هو ايه قاتل، لانه لو تمكن من قتله كان ايه كان قاتله، لكن لم يمنعه من انه من ان المقتول يقتل القاتل، ان القاتل قتل المقتول. مفهومه دي؟ فالمقصود تعمل ايه؟ وبرضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الامام احمد في المسند صحيح الشيخ الالباني، قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنا كقطع الليل المظلم. عارفين الحديث ده؟ الجالس فيها في الفتن دي خير من القائم. ليه؟ لان الجالس هيبقى صعب لسه على ما يقوم ويتحرك ويدخل في الفتنة، غير القائم، القائم سهل انه يدخل، فاهمه؟ فالجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فان دخل على احدكم، بس الكلام ده امتى؟ في زمان الفتن، مش في الوقت العادي بتاعنا ده، في زمان لما يكون في فتنة في الدين والناس بقى فاهمين ان لا ده لازم اجاهد في سبيل الله، فهو فاهم غلط فيروح يقتل اخوان المسلمين، زي كتير من اللي هو الحركات الارهابية اللي كانت حصلت من فترات ديت، والحروب اللي بتحصل اهلية ديت لما المسلمين يقتلوا بعضيهم، دي اسمها الفتن. هي دي بقى اللي ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى، فان دخل على احدكم خلي بالك فليكن كخير ابني ادم، ما تقتلش اخوك المسلم معايا. ثم قال كسروا عصياكم واضربوا سيوفكم بالحجارة، يعني كسر السيف بتاعك وكسر العصاية بتاعتك وكسر السهم بتاعك والقوس والرمح. انت لو عملت ده وانا عملت ده وكل عمل ده خلاص الفتنة هتخمد. فهمت كلام النبي ايه؟ مش معناه يعني عصبتك وتقتل، لا، لان لو كل مسلم ساعتها في لحظة الفتن عمل ده ساعتها مش هيبقى فيه اسلحة ان حد يحارب التاني، خلاص انتهت الفتنة بسلام. معلش احنا تطرقنا المسألة دي لانها بتلبس على اذهان كتير من الناس، يعني كتير من الناس يجي يقول لك ايه بسبب تلاقيه لبس حزام متفجرات راح عند ميدان الازهر فجر نفسه في عربية سياحة، ايه يا عم اللي بتعمله ده؟ يقول لك ده انا ميت شهيد في سبيل الله، لا ما حصل، ده جهنم وبئس المصير. طب ازاي؟ هو مش بيقتل الكفار ولا لا؟ بيقتل الكفار، بس المشكلة ان هو ما هوش عارف يفرق ما بين الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المؤتمن والكافر المحارب، هو مش فاهم الفرق بين الاربع انواع من انواع الكفار، وكل كافر من الانواع الاربعة له طريقة في المعاملة وله اسلوب، فده لا يجوز اصلا، ده لا يجوز. المهم فاستسلم عثمان لامر الله الملك الواحد الديان رجاء موعده ورجاء وشوقا الى ان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خير ابني ادم. فكان عثمان اكثر الناس يقينا بصدق الرؤية، فينطلق في عرسه العظيم الى رحاب الله رب العالمين والى جوار محمد صلى الله عليه وسلم النبي الصادق الوعد الامين وفي رحلة الخلود. وعن عبد الله بن سلام انه قال اتيت عثمان بن عفان لأسلم عليه وهو محصور، يعني هو متحاصر جوه بيته، فدخلت عليه فقال يا أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هذه الخوخة، قال وخوخة في البيت مكان يعني في البيت، قال صلى الله عليه وسلم يا عثمان حصروك؟ قلت نعم. قال عطشوك؟ قلت نعم. فأدلى دلوا يعني جردل فيه ماء فشربت حتى رويت، حتى إني لأجد برده بين ثديي وبين كتفي، وقال لي إن شئت نصرت عليهم وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عندهم فقتل ذاك اليوم رحمه الله تعالى. وهذا كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وعزاه لابن أبي الدنيا. دي كانت عن بعض كرامات مين؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. في صحابي ربنا سبحانه وتعالى حفظ جسده بعد موته، مين هو؟ ودي كرامة ليه. وفي بعض الصحابة نسيوا بالخيل بتاعتهم، كانوا عايزين يحاربوا ويفتحوا بلد فمش عارفين يوصلوا بسبب النهر، وكان الفرس ساعتها اخدوا السفن اللي على الشاطئ كلها، فمش لاقيين فرصة انهم يركبوا سفن عشان يعدوا النهر. بس مش كده، ده النهر كمان كان فايض في اعلى ما فيه من مياه، وكانت الامواج والرياح شديدة، يعني استحالة حد يقرب من شاطئ الايه النهر. ورغم ذلك عبروا الجيش كامل راكب الخيول بتاعته فوق المية ووصل الناحية التانية. مين الجيش ده وايه الكرامة دي؟ ده اللي هنعرفه انت بعد بكرة ان شاء الله. فكروا بقى فيهم واعرفوه. نجيب على سؤال اخوات بعتين سؤال بيقولوا ايه؟ في المرة السابقة قلتم اذا حضر الزوج من سفر الى بيته وكانت امرأته حائض ثم تطهرت ظهرا مثلا، فيمكن ان يحدث بينهما جماع وليس على كل منهما اي شيء، نعم ليس عليهما وزر، الا ان يصوم يوما تعويضا فقط. نعم اللي هو يوم ايه ده؟ يوم اني يوم بالظبط؟ ده الرجل بس اللي هيصوم، المرأة مش هتصوم. لحظة واحدة، الرجل هيصوم ايه؟ اليوم اللي هو ايه؟ اللي هو كان مسافر فيه. فهو جه المرأة طهرت ظهرا، هنا في اليوم ده مش هتمسك اليوم، لكن هي عليها ايه؟ عليها، لا مش اليوم ده نفسه، هي عليها ايام الحيض. اليوم ده هيعتبر داخل في ضمن ايام الحيض، يعني مش هيحسب لذاته معايا، لان هو بعد الفجر لم ينقطع عنها دم الحيض. يبقى اذا هي عليها صيام عدد الايام اللي كان فيها الحيض وتحسب معاها اليوم دوت، لانها طهرت من الحيض بعد اذان الفجر. وهو هيعيد يوم تاني لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر، وهو كان على سفر. يبقى اذا هي تشير يعني ان هو ليس عليهما الكفاره وانما عليهما القضاء فقط. فبتقولي بقى ولكن اعتقد انه لكل منهما رخصه بالطعام والشراب، اما الجماع فهو ممنوع في نهار رمضان. ما رايكم في ذلك؟ نرجو التوضيح. جميل. اولا هي قالت ايه؟ انا فهمت اللبس اللي في المساله. هي بتقول ان هو الرخصه كانت في الطعام والشراب. الرخصة كانت في الايه؟ في الطعام والشراب، لكن مش في الجماع. طيب نسأل سؤال، ما معنى الصيام شرعا؟ بعيد عن لغة، لغة معنى الصيام هو الايه؟ الامساك. معنى الصيام شرعا ايه؟ الامساك عن ايه؟ عن الطعام. انا هسرد لها بس الادلة الشرعية عشان تطمئن. من ناحية فقهية هو الامساك عن الطعام والشراب، خلي بالك بقى، والجماع والشهوة. هي خدت النص الاولاني من التعريف، الطعام والشراب فقط. لا، هو الطعام والشراب والجماع والشهوة من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمس ذلك اليوم. ده التعريف الفقهي. خلاص؟ كل كتب الفقه مجمعة على ايه؟ على هذا التعريف. اما الادلة بقى، هي تريد بقى دليل حديث مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تطمئن. عضو المستراتين. نجيب حديث قدسي صحيح البخاري، الله عز وجل في الحديث القدسي يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فربنا ما قالش يدع طعامه وشرابه فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. يعني إيه لا يرفث؟ الرفث والحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أدي الآية وأدي الحديث. إيه الرفث اللي في الآية وإيه الرفث اللي في الحديث؟ الجماع ومقدمات الجماع. فالنبي هنا في الحديث بيوضح أهو، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن شاء سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين. ها كده حديث قدسي وحديث نبوي وآية قرآنية. عايزين تاني؟ فأرجو أن يكون المعنى كده إيه؟ واضح. فأما بقى من قال يعني أن ظنا بالرأي فالدين كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن بالرأي كده إن أسفل الخف هو اللي بيتسخ وليس أعلى الخف. بل حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو مرتد خفه وهو قائم على بساطة قوم أو على يعني شوية تراب كده يعني. طب هو قائم، الإنسان لما بيتبول وهو قائم البول هي يعني مثلا لو افترضنا البول هيجي فين؟ أسفل النعل ولا فوق النعل؟ ها؟ فوق النعل. ولذلك المسح فين؟ فوق النعل. كده فهمتها؟ فهمت السنة ليه المسح فوق؟ بس فأرجو أن يكون ال ها؟ واللي تحت نظيف، حتى لو كان اللي تحت نجس فيطهره ما بعده من أرض جافة. الدليل على ذلك إيه؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في مسألة إطالة الثوب للنساء، فإحدى زوجاته قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، لما قال إيه يرخينه شبرا، قال إذا يرخينه ذراعا ولا يزيد. فقالت فما باله يعني النجاسات تمر عليها المرأة، قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعد. ولذلك أنت لو بتصلي في مسجد ما فيهوش سجاد ولا مكت زي مسجد مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش بالرمل، اما تكون لابس النعل بتاعك تيجي تصلي بالنعل بتاعك خلي بالك ما تخلعوش، بس حتى لو مشيت في نجس تعمل ايه؟ تحك النعل في النعل وخلاص، او تحكه في التراب وتدخل تصلي بيه. والسنه يا جماعه الاصل في صلاه المسلم انه يصلي بالنعل مش يصلي حافي الرجلين، ده الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود والنصارى فانهم لا يصلون في نعالهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي في نعله والصحابه كلهم كانوا بيصلوا في النعال، ثم فجأة خلع النعل فخلع الصحابة في الصلاة، ودي حركة جوه الصلاة خلي بالك. فبعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لما خلعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك فقال يعني ففعلنا كما فعل. قال جاءني جبريل فقال إنني يعني وطئت على قذاه يعني شيء نجس فخلعت النعل ما صليتش بيه، انتوا مال كنتم؟ فشوفوا اقتضاء الصحابة بالنبي حتى في الصلاة مش عارفين ايه اللي بيحصل، بس ايه هو سمعا وطاعة عمياني مع تحفظي على اللفظ، لان ما فيش حاجة اسمها عمياني بالعكس، ده هو ده النور، لان ربنا سبحانه وتعالى لما الانسان يتبع النبي فهو ده الايه النور، مش ربنا قال كده عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو نور؟ المهم قوموا لصلاتكم ويرحمكم الله.